الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة الأنعام، وهي من السور الطويلة نسبيا في القرآن، وموضوعها الرئيسي هو العقيدة، تثبيت العقيدة في النفوس بما تحويه من آيات دالة على التوحيد. وصلنا إلى قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي أنه جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن لا يهلك أي تجمع، كنا القرية هي تجمع بشري، لا يهلك أي أمة أو جماعة إلا بعد أن ينذرها. وقلنا أن هناك في الفطرة داع من دواعي الإيمان ثم العقل، ولم يكتف الله سبحانه وتعالى بل أرسل مناهج ورسل. لو أهلك قرية أو تجمع فجأة بصير يقولوا يا رب طب خبرنا، انذرنا، يعني حذرنا، أما هيك أخذتنا وما بلغتناش بصير في إنهم حجة. لكن هكذا لما يوديكم الرسول وينزلكم منهج وما تمشوا عليه، معناها ذنبكم على جنبكم. ولذلك استنتج العلماء من هذه الآية أن الأمم التي لم يصلها أنبياء لا تحاسب كبقية الأمم. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يحاسب شعب من شعب من شعوب أدغال أفريقيا، ما وصلهم مش أي رسالة ولا وصلهم دعاء، بحاسبوا أنه سرق ما سرقش، زنى، أكل مال، قتل، ممكن يحاسبوا هيك، لكن ما بحاسبوا على الكفر والإيمان. وإثمه على مين بكون؟ على الدول الإسلامية أو الدولة اللي ما وصلت له رسالة الإسلام. نفس الشيء أطلق هذا الحكم على أهل قريش أو العرب في الفترة بيسموها الفترة اللي هي من بعد من بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. أهل مكة اللي عاشوا في هذه الفترة أو العرب بشكل عام في جزيرة العرب يسموا أهل الفترة، فما ربنا بحاسبهم لأنه ما أنزلهم نبي أو رسالة. الله سبحانه وتعالى عادل ولا يحاسب أحد بدون تحذير. ولكل درجات مما عملوا، أي إنسان بيعمل بنال درجة تناسب العمل اللي عمله. إذا عمل بسيط واخذ درجة بسيطة، إذا عمل أكثر بيضل يرتقي في الدرجات حتى يوصل في الجنة الفردوس الأعلى اللي هي طبقات الأنبياء والشهداء والأولياء الصالحين. طبعا يعني احنا كبشر لو اخذت ادنى مرتبه من الجنه نعمه، يعني اقل الناس نعيما في الجنه يعادل ملكه ملك اعظم ملك في الدنيا فرعون او النمرود، اضرب في عشرة اضعاف. فانت تصور لو نيجي نقول لك معاك دوله انت مالكها وصاحبها كد اللي بكت مع فرعون على 10 مرات، مبسوط هيك؟ بتقول اوه شو بدي اكثر من هيك، خدم وحشم وكل شيء بدي اياه موجود، هذا ادنى مرتبه في الجنه، فما بالك الدرجات العليا. طبعا لما تكون صعود نستخدم لفظ الدرجات، درجه درجه فاعلى، اطلع درجه والسلام، اقرا وارتقي. لكن النزول لا يسمى درجات، شو بنسميه؟ دركات. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، هذا من ناحيه لغويه. ففي درجات للأعمال الصالحة وفي دركات والعياذ بالله للكفار والمنافقين. وما ربك بغافل عما يعملون، أحيانا الإنسان لما يبطر أو يشوف حاله غني أو قوي أو صاحب مال بقول لك هو ربنا فاضي يطلع أنا شو بعمل، هيك بصير له عنده وهم الشيطان بعطيه ربنا مش فاضي لي يعني، أو بنسى أنه ربنا مراقب عليه عن طريق الملائكة. فربنا هنا يقول وما ربك بغافل عما يعملوا، إياكم أن تفكروا أنه تعملوا هذا بتفوتوا فيه أو أنه ربنا مش داري فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. إن الله لا كما ورد في الحديث إن الله لا يملي للظالم بظل يملي له يعني صابر عليه حتى إذا أخذه لم يفلت. وشفنا في التاريخ الحديث والقديم كيف إن ربنا ناس أمهلهم ولكن أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. الله سبحانه وتعالى غني عن العباد مش بحاجة لهم، ولو شاء سبحانه لو اقتضت حكمته بذهب جيل معين وبجيب جيل بعده. فربنا بيقول لهم هنا يعني فكروش حالكم انتم عزيزين على الله سبحانه وتعالى، الله قادر انه يذهبكم يبيدكم بصاعقة بعذاب ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويجيب ناس بدلكم. ولذلك دائما نقول ندعو في الدعاء اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. في فترة من الفترات حمل هم الرسالة المحمدية العرب، لكن لما العرب رجعوا على سيرتهم الأولى يتناحروا فيما بينهم شو ربنا سبحانه استبدلهم بأقوام ثانيين مرة فترة من الفترات الأتراك، وقبلهم الأكراد صلاح الدين اللي حرر الأقصى كردي وليس عربي. لكن ما كان هو لما حرر الأقصى وقادها الجموع الأمة الإسلامية ولا انقادت إلو الأمة لأنه من الأكراد، هم عندهم العنوان مسلم. أما هذه القوميات شو ذنب الإنسان فيها؟ يعني شو ذنبي أنا أو ميزتي إني انولدت عربي ولا كردي ولا أمريكي؟ هذه كلها الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ دعوها فإنها منتنة. ما بصير الإنسان يتعصب لقومية معينة وكل العربي الكافر العاطل المنيح أحسن إلي من الماليزي اللي حتى لو كان مسلم. لا، في ميزان الشرع الماليزي أو التركي أو الأمريكي المسلم المحترم المتقي أقرب إلي من أخوي إذا كان عاطل وإذا كان سيء وكافر عقديا أقرب إلي. ولذلك في معركة بدر كثير من الصحابة قاتلوا أبنائهم وأبائهم، أبو عبيدة قاتل أبوه في معركة بدر، ما نظر والله أبوي هذا بدي أنا أتعصب له شو كيف أقاتل، لا أبوك لأنه كافر وأجي قاتل المسلمين قاتل وقتله. طبعا هذه بدها نفوس كبيرة حتى تفهم هذه المعاني وتطبقها. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني زي ما أنه أنشأكم من العدم، أنشأكم كنت أمواتا فأحياكم، من أقوام آخرين ربنا قادر برضو يهلككم ويجيب ناس ثانيين يعمروا الأرض. إنما توعدون لآت، أي عذاب ربنا وعدكم فيه أكيد سيأتي ولا يخلف الله الميعاد. وما أنتم بمعجزين، يعني أنتم مش رحين تعجزوا ربنا ولا رب تجعلوا غير قادر على عذابكم. لا، الله قادر في أي وقت وفي أي زمان ومكان على أن يصدق وعده معكم. وفعلا ما مضت السنوات على عذاب المسلمين في مكة حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى في بدر بأشبه بمعجزة. يعني هم أصلا ما كانوا طالعين للقتال، طالعين يستولوا على قافلة، يعني كلهم 314 واحد ومش حاملين سلاح كافي يقاتلوا الكفار. الكفار جهزوا حالهم بالسلاح والعتاد والرجال 1000 واحد ومعهم الفرسان ومعهم الجمال ومعهم الأكل يسموه الدعم اللوجستي كامل، لكن المسلمين مش مستعدين. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى نزل ملائكة ثبتهم وما تقاتل معهم، لأن نكون منتبهين لهذه، نزل ملائكة ثبتهم ما قاتلت معهم وانتصر المسلمون على الكافرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. يعني هذه صيغة التهديد، اعملوا اللي شايفين أنتم مناسب، احنا أنا نصحتكم زي ما تقول واحد أنا نصحتك، أنت عاسة اعمل اللي بدك إياه ذنبك على جنبك. وهذا أسلوب من أساليب التهديد والوعيد، يعني زي ما تقول لابنك ادرس أو ما تدرس في النهاية نتيجة أنت اللي بتدفعها، أنت بتدفع الثمن. فهم كلهم يعملوا على مكانتكم، اللي أنتوا تشتغلوا فيه خليكم عليه إذا بدكم، إني عامل. يعني كلهم يا رسول الله أنا عامل على مكانتي، أنا بعمل بما يقتضيه مقامي وأنتوا اعملوا كما يقتضيه مقامكم. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أخذكم بشوفوا النتيجة ومن سيرث البلاد وتكون له عاقبة الدار، يعني عاقبة الأمر. إنه لا يفلح الظالمون، طول عمرهم المظالمين في النتيجة النهائية لا يفلحون، يفشلون يعني، وإن نجحوا مؤقتا. يقول السلام ورحمة الله، إلا أنه في النهاية أن الله لا يصلح عمل المفسدين. وفعلا كما كنا، ما مضت السنوات إلا بعد تقريبا 20 سنة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، دخلها 10,000 من المسلمين الذين أسلموا معه، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. إذن هنا بنبه على خرافات أو ضلالات كان المشركين في مكة يعملوها. شو كانوا يسوون؟ جعلوا لله مما ذرأ، ذرأ يعني خلق، من الحرث الزراعة والأنعام الحيوانات نصيبا. أجوا لما وقت الحصاد أو لما ولد الأنعام اللي عندهم، قالوا هذه لله، ننفقها في سبيل الله يعني. فقالوا هذا لله بزعمهم، هم يزعمون يعني أنه ربنا قسم القسمة هذه، وهذا لشركائنا، شركائنا اللي هي الآلهة، هبل والعزة واللات. فطبعا الأصنام مش راح تأكل، أنه اللي بده يأكلهن السدنة والخدام اللي بيشرفوا على هذه الأصنام، بما أنهم هم اللي بنظفوها، هم اللي بخدموها، هم اللي بدلوا الناس عليها، بالتالي كانت كل القرابين هذه تقرب إلهم ويأكلوها يوزعوها على عيالهم، النغنغين يعني زي ما نقول بالعامية. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. طيب لحد هين قسموها، طبعا كله خلق ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما بصير يعطوا لشركائهم لأن هذه آلهة مزعومة. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، اللي كانوا يخلوه لشركائهم الصنم الفلاني لا يصل إلى الله، المقصود يعني لا يصل إلى الناس في سبيل الله يعني، وله ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. إذا الحرث أو الأنعام سقط أو صابوا عطب، يقولوا هذا لله وربنا شكله بدوش إياه، خلينا نعطينا شركائنا. فكانوا يأخذون من نصيب الله لشركائهم اللي هي الأصنام. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كانوا كيموا من نصيب الله سبحانه وتعالى ويعطوا لشركائهم اللي هي الآلهة، ساء ما يحكمون. يعني حكمهم هذا أو تصرفهم هذا بدل على جهل، بدل على ظلم. طب أنت قسمت قسمة، والقسمة أصلا في أساسها ظالمة، لأن الله خلق كل شيء. طب كيف بعدين تطول من نصيب الله وتقول ربنا غني عن العالمين، تيجي تطول من نصيبه وتعطي لشركائه؟ هيك كانوا يعملوا. فبقول ساء ما يحكمون، يعني حكمهم باطل. وكذلك مظهر آخر من مظاهر الفسق اللي كانت عندهم في الجاهلية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قتل أولادهم مفعول به، شركائهم فاعل، يعني أنه اللي زين القتل الشركاء اللي هم الإبليس والكفار ومن صار على نهجهم. فقدم المفعول به اللي هو قتل أولادهم لأهميته، أحيانا التقديم والتأخير في اللغة بتم حسب الأهمية. يعني لو قلت مثلا ذبح الرجل الكبشة، هنا أنت مشيتها جبت الفاعل وبعدين المفعول به اللي هو الكبش، تركيزك هنا على الرجل فلان لفلاني. لكن لو قلت ذبح الكبشة الرجل، قدمت المفعول به وأخرت الفاعل، بكون هنا تركيزك على المذبوح اللي هو الكبش. هذا من أساليب البلاغة في اللغة العربية ويستخدمها القرآن كثيرا. العبرة من الآية والتفسير إنه الشياطين هذولا اللي هم بتلبسوا بالآلهة المدعاة، زينوا لكثير من المشركين قتل أولادهم، وخاصة الإناث. يعني هم أحيانا كانوا يقتلوا الذكور برضو، كان خوف إنه يصيرهم فقر ومجاعة وما يلاقيش طعمه. طب خليه هي بموت يا بعيش، أما تيجي وهو صغير تقتله، وخاصة زي ما كنا كانوا يقتلوا الإناث اللي هو وأد الإناث، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ليش الإناث يركزوا عليهم أكثر يقتلوهم؟ خوف يصير غارة أو سبي ويأخذوها سبيين، وبالتالي شرفه يضيع فالزلمة حريص على شرفه، يقول للمرأة جهزي للبنت بدي أطلع وروح يودها. ولذلك مرة واحد من الصحابة اللي أسلموا بقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خايف إنه ربنا بعد ما أسلمت حتى ما يغفر ليش هالعمل اللي عملته. قال له: لا، الإسلام يجب ما قبله. شو عملت انت؟ قال له: كانت لي بنت زي القمر صغيرة، بدي أودها، لكن إمها متمسكة كثير فيها ويبدو إنها البنت الأولى، وقالت له: بترجاك إياك إنك تودها. قال لها: بتجيب لنا الفقر والعار بكرة؟ قالت له: لا. اتحايل عليها كيف؟ قال لها: بدي أطلع على المشوار عند قرايبي في بلد ثانية، جهزيها وزينيها باللآلئ واللباس وبدي أخذها معي. قالت له: بس مش تخوني، مش تروح تقتلها. قال لها: أعوذ بالله، أنا بارك الزلمة الكلمة بصيرش ثنتين، خلص أنا وعدتك. خلها تمنه طلع وابعد، أجعلها البير في مية، اطلع فيه لك المية لنصه خلينا نقول. فالبنت انتبهت إنه أبوها يبدو بده يخون وبده يدبها في البير، اتمسكت فيه: ويا أبو يا حبيبي يا أبوي، اوعى تدبنيش في البير. هسا صار هو في صراع بين الشيطان بكله وإدها بكرة بتجيب لك العار، وبين عاطفة الأبوة بنته في النهاية. إلا أنه في النهاية الشيطان اتغلب، رغم أنها متمسكة فيه، فكان غصب عنها حملها ودبها في البير، ظلوا يستنى تنقطع نفسها وصوتها وروح. شوف كيف هالإجرام اللي كان في نفوسهم وهم بعيدين عن الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة منه بكى. الرسول يعني هو منبع الرحمة، وقال له: والله لو كنت محاسبا أحد على عمل عمله قبل الإسلام لعاقبتك. وقال: يا رجل، انت فيش عندك حنية؟ بنتك متعلقة فيك وبنت صغير، يعني شو ذنبها 10 سنين خلينا نقول تقتلها بالطريقة هذه؟ فكان الشيطان يوسوس لهم ويعتبر انه هذا يعني من مكارم الأخلاق، انا بدي ابعد الشرف عن حالي. زي سمعت عن الناس واحد رفض يجوز بناته، كان خوف الشرف يعني انه حدا يطب في شرفهم. طب انت طبيت، ما انت في شرف الاخرين، يعني كيف خلفت يعني في النهايه؟ شو هالتخلف هذا؟ وكذلك زين الكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم، حتى انه دمروهم، حتى انه يعني يخربوا عليهم حياتهم. وكانت عندهم عاده ينذر نذر انه اذا اجاني رزقت بعشره من الاولاد، واحد منهم بدي اذبحه اقربه قربان الالهه. أنه اللي عمل هيك عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله اللي هو أبو محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هو العاشر. طب عبد الرحمن عبد الله الآن أصغر واحد وعاز عليه، لكن هو أنذر نذر خلص العاشر بده يوديه على يذبحه قدام الأصنام. كان يعني بدهم يقلدوا أبونا إبراهيم إنه ربنا نزل له إنه يذبح ابنك إسماعيل، هو كان له اختباره وفديناهم كبش عظيم. فلاحظوا كيف بحاول يتقربوا من إبراهيم يعني وكلدوا. المهم طب عز عليه شو يسوي؟ راح لأحد الكهان وقال له: هيك أنا وقعت في ورطة، شو تسوي؟ قال له: اسمع، اعمل قرعة بين إنك تذبح ابنك أو مقابله 10 من الإبل تذبحهن وتطعم فيهن الفقراء عليكم السلام. فإن خرج سهم الإبل خلص هيك نجي، اذبح هالعشرة وخلي ابنك ينجو. وين ما زبطت اشتلعت الكرة على ابنك يعني عبد الله، رد زيد في العدد أخرى 10. فعملها 10 مرات، في 9 مرات تطلع الكرة عمين على عبد الله، ده وصل العدد 100، طلعت الكرة على 100، فذبح 100 من الإبل وأطعم مكة واللي حولها. عن تحكي أنت عن 100 ناقة من في هذاك الزمان، الناقة زي سيارة اليوم، زي سيارة بمتعادل 1000 شيكل، زي 1,000,000 شيكل كان 1000. فبالتالي يعني شوف كيف عقليتهم، كيف سلوكهم، إنه ممكن يقتل ابنه أو بنته بس لعادات اجتماعية. ومين اللي بزين هذا الحكي؟ الشياطين. وليلبسوا عليهم دينهم، إنه بقولوا لهم أنتوا هيك بتقلدوا أبونا إبراهيم. ولو شاء الله ما فعلوا، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى شاءت حكمته أنه يمنعهم عن هذا العمل كان بيمنعهم، لكن شاء حكمة الله سبحانه وتعالى أن يترك المجال للناس أنه يعملوا خير ويعملوا الشر. أنت إذا عملت الخير أو الشر لن تضر أو تنفع إلا نفسك، الله سبحانه وتعالى لا تضره ولا تنفعه، لكن شاء حكمته أن يترك لك الخيار ويحاسبك عليه. فذرهم وما يفترون، سيبهم في افتراءاتهم اللي بيفتروها على الله سبحانه وتعالى. هم كانوا كل ما يعملوا هذه الأعمال شو يقولوا؟ الله أمر بهذا، ربنا هيك بده، هو اللي نزل لنا إنه يعملوا هيك وبده. طبعا هذه من أعظم الفرع على الله سبحانه وتعالى، إنك تعمل عمل باطل وصير تقول الله أمر فيه. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمها. قبل بس من فسر الآية الافتراء على الله، فذرهم وما يفترون، من ذكر هنا في ملاحظة أنه أعظم الناس عذابا يوم القيامة بعض الشيوخ أو المفتين، وهو مفتي وعالم دين السلام ورحمة الله، يسبق كثير من الكافرين والمنافقين في جهنم. كيف؟ أنه بكون مستشار عند حاكم ظالم، والحاكم الظالم بيستفتيه أو بيستشيره بيقول له يا سيدي هذا اللي بتعمله هو لب الدين، هيك ربنا بده، حرف الدين كله بس من شان يرضي الحاكم الظالم. هذا أعظم الناس عذابا يوم القيامة، لأنه افترى على الله وحرف في دين الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان عادي بظلم أو بيعمل حرام جريمته على نفسه أو على القريب اللي حواليه، لكن هذا لما ينافق لحاكم ظالم ويقول له هيك أمر ربنا سبحانه وتعالى، يعني يكيف الدين، يكيفه لمرضات الحاكم، في هذه الحالة يكون حرف في الدين، فصار في هذه الحالة أسفل من المنافقين اللي هم في الدرك الأسفل من النار. شو كانوا يقولوا أيضا في الجاهلية؟ كانوا يقسموا الأنعام، الأنعام اللي هي تشمل الإبل، الغنم، الناقة، الجمل إلى آخره. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يعني كانوا يقولوا مثلا هذه الناقة أو هذه الزروع هذه حجر يعني محجورة، لا يطعمها يعني لا يأكلها إلا من نشاء، إلا اللي احنا بدنا إياه. مثلا مسموحة يأكلها الذكور، أما الإناث لا، هيك من أكلهم. فكانوا في أطعمة محرمينها على الإناث بس مسموح للذكور يأكلوها، أو هذا الأطعمة أو هذا الأنعام لعلية القوم الناس الشرفاء، أما العبيد ممنوع يأكل منها. وهذا موجود لحد الآن في البشرية، يعني وين ما في جاهلية بتلاقي العجب العجاب. يعني في الهند في طبقات، في طبقة البراهمة سموها، هذه بيعتبروا حالهم سوبر، إذا اتجرأ واحد وراح يطلب بنت من بناتهم بس اتجرأ يطلبها دمه مباح، خلص بروحوا بقتلوه. والانت يا صعلوك، هيك البعيد يعني حاشاكم، انت يا صعلوك تيجي تطلب منا احنا الاشراف بروحوا بقتلوه. موجود هذا التمييز العنصري لحد الان. فحيثما ابتعدت البشريه عن منهج الله سبحانه وتعالى ستجد العجب العجاب كما قلنا. اذا وقالوا هذه انعام وحرث، يعني الانعام اللي هي الحيوانات، والحرث اللي هي الزروع، حجر محجورة محجوز يعني لا يطعمها إلا من نشاء، إلا اللي إحنا بدنا إياه. وأنعام حرمت ظهورها، وفي بعض الأنعام هذه ممنوع حدا يركبها بس هذه للأكل أو للشرب أو إنها تحرث مثلا، أما ممنوع حدا يركبها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، لما يجي يذبحوا بعض الأنعام كانوا لا يذكرون اسم الله ويذكرون آلهة أخرى، قال هيك ربنا بده، قال هذه بعضها هذه أنعام ما تذكروش اسمي عليها. كله طبعا افتراء على الله، افتراء عليه، يعني افتراء على الله سبحانه وتعالى. سيجزيهم بما كانوا يفترون، هذه الأعمال الخسيسة والظالمة لن تمر دون عقاب، وسيجزيهم الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا والآخرة. موضة ثانية من موضات الافتراءات اللي كانت الجاهلية تعملها وما زالت تعملها في العصر الحاضر، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. يعني هذه النعجة معشرة اللي بدها تولده بس لأولادنا للذكور، الإناث ممنوع يأكل منها، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أزواجنا وبناتنا الإناث يعني ممنوع يأكل منها، هيك ربنا بده. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. أما إذا جميت بهمش، لو أكل البنات منه والنسوان بهمش، كانوا أحيانا يأكلون الميتة يعني، حتى لو انولد سخي الميت يأكلون. سيجزيهم وصفهم، يعني سيجزيهم شرا مقابل وصفهم لله سبحانه وتعالى أنه شرع تشريع كهذا. إنه حكيم عليم، الله سبحانه وتعالى هو منبع الحكمة والعلم، ولا يمكن أن يشرع مثل هذه التشريعات، إنما كلها افتراء على الله سبحانه وتعالى. وما زالت البشرية زي ما كنا في القديم والحديث تعمل عمايل وتنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني زي المحتلين الآن بقول لك هذه الأرض فلسطين ربنا وعدنا فيها من 2000 سنة، وقال هذه لبني إسرائيل حتى تقوم القيامة. فإحنا لما جينا أخذناها ما احتلناها، يعني إحنا حررناها من المسلمين اللي المجرمين اللي في يوم من الأيام عملوا فتوحات إسلامية وحرروها من الروم، أخذوها من الروم. فإحنا الآن هذه الأرض من حقنا، وبالتالي بعبوا أطفالهم وأولادهم في المدارس والعقيدة القتالية في الجيش إنه أنت يجب عليك أن تحرر هذه الأرض اللي بسموها يهودا والسامرة، يجب أن تحررها من المحتلين الفلسطينيين المسلمين لأنهم احتلوها منذ مئات السنين. لاحظ كيف بيفتر على الله سبحانه وتعالى. طب ربنا يعني ليش بده يعطيكم هالوعد؟ ربنا ما عمره أعطى واحد في تاريخ البشرية، ما عمره أعطى قبيلة أو شعب أرض لكم هذه ليوم القيامة. فكله افتراء على الله سبحانه وتعالى وباسم الدين، يعني هو بيعتبر حاله أقرب إلى الله منك، أنت تعتبر كافر بالنسبة له. ولذلك وزير الدفاع الأمريكي شو حاطت وشم على إيده حاليا؟ بالعربي كافر، كافر يعني مفتخر عليكم السلام أنه كافر بالدين الإسلامي ومؤمن بالديانة المسيحية. فالجاهلية بتظلها تتكرر في كل زمان ومكان. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، يعني هذول اللي قتلوا أولادهم ذكور أو الإناث سواء قربوهم قربان للآلهة أو سواء يودوا الإناث، خسروا أولادهم سفها، يعني بدل على سفاهتهم وجهلهم بغير علم، عن جهل يعني عملوه. وحرموا ما رزقناهم، يجوا حرموا جزء من الأنعام على الإناث مثلا، افتراء على الله، كل افتراء على الله. ولما أجاهم محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة اللي بتوضح لهم شو هو الحلال والحرام، قالوا عنه كاذب وساحر ومجنون، وصاروا يوصفوه بالأوصاف هذه. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. إذن هذه أعمال تدل على ضلال ولا تدل على الهداية. وزي ما قلنا المشكلة إنهم بلبسوها لباس ديني. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، يذكر الله سبحانه وتعالى بقدرته على خلق الخلق، حيث أنشأ جنات يعني حدائق، جزء منها معروش يعني في معرش بيكون، وجزء منها غير معروش زي مثلا بقية الأشجار العادية. إذا المعروشات كالأعناب، وغير معروشات اللي هي الأشجار غير المتسلقة. والنخلة بذكرهم بالنخل لأنه كان موجود بكثرة في جزيرة العرب. والزرع مختلفا أكله، بتلاقي نفس النوع نفس الصنف النبات أنواع مختلفة، تفاح أنواع مختلفة، العنب في أسمر في أبيض في أخضر إلى آخره، مختلفا أكله يعني حتى الأطعمة بتختلف، رغم أنه كله في بيئة واحدة ونفس العناصر وكله يسقى بماء واحد. أنت ما بتقول هذه المية للعنب السمراء وهذه المية للعنب البيضة، لكن في النهاية الصفات الوراثية هذه بذورها فيها أنه الشجرة اللي بتطلع منها أو الكتف أخضر وهذه أنه أسود. سبحان الله، كل هذه صفات بسموها الصفات المندلية، لأنه اللي اكتشفها راهب مسيحي كان معتكف في كنيسة وكان عنده وقت فراغ، فكان يجي يعمل تزاوجات بين أنواع مختلفة من الزهور، كان في البازيلا والفاصولي أكثر شيء يجرب، إنه الزهرة تاعتها زهرية ولا حمراء ولا بيضة، وعمل ما سمى الصفات المندلية اللي هو يكون عامل سائد وعامل متنحي. هذا اللي بدرسه هندسة وراثية بأخذوه كله بالتفصيل، حاليا موجود في كتابة الأحياء في التوجيه بدرسه، وآخر وحدة اللي هي وحدة الصفات الوراثية اكتشفها هذا العالم اسمه أو الراهب اسمه مندل، وسميت الصفات المندلية. فيما بعد أجوا علماء اكتشفوا أنه في صفات في الخاصة في الإنسان لا تتبع قوانين اللي اكتشفها مندل. العلماء دير بالكم هم ما بيخترعوا، هم يكتشفوا القوانين. يعني نقول إحنا قوانين نيوتن اللي اكتشفها، هو نيوتن اللي وضعها، الله سبحانه وتعالى اللي وضعها، لكن هو بالتجربة بالمراس اكتشفها. فالاكتشاف غير الاختراع. فاكتشفوا صفات بسموها صفات غير مندلية، زي مثلا صفات الصلع، انه بكون سائد عند الرجال ومتنحي عند الاناث. يعني الام ممكن تكون تحمل الصفه صفه الصلع لكن ما بتبين فيها، تكتشف انه تتزوج واحد مش صلع، والام طبعا مش صلع، ولا هو بعض اولادهم صلع. طب كيف كانت حامله للصفه لكن ما ظهرت فيها، ظهرت في اولادها. بسموها صفات متاثره بالجنس. سبحان الله الخالق. والزيتونة جميعنا نعرف فوائده، والرمانة متشابها وغير متشابه، يعني متشابه في المنظر الخارجي ولكن غير متشابه في الطعام. كلوا من ثمره إذا أثمر، ربنا سخر هذه المخلوقات إنا وآتوا حقه يوم حصاده. زي ما بتأكلوا منه بدكم تأتوا حقه اللي هو زكاته، يعني يوم حصاده. مجرد ما تخلص حصاد وتجني الثمار يجب أن تخرج الزكاة. وللأسف يوجد الكثير حتى من المسلمين يمنعون الزكاة عن الفقراء، بتلاقيه بيصلي وبصوم وبقول لك هذا إشي وهذا إشي، ما بيخرج الزكاة. أبو بكر الصديق قاتل بعض المرتدين لأنهم منعوا الزكاة، قالوا له هذا الزكاة كنا نعطيها لمحمد وانت مش نبي، مات النبي خلص ما بدنا نعطيك، أعلن التمرد يعني على الدولة الإسلامية. وظلوا يصلوا وصوموا، بعض المتمردين ظلوا يصلوا وصوموا، لكن بس الزكاة منعوها وهي ركن أركان الإسلام. فشو قال أبو بكر الصديق؟ قال والله لو منعوني عقال بعير، العقال يعني اللي بتعكل فيه يعني تربط فيه ربط يعني حبل صغير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فبعث خالد على قيادة جيوش أدبتهم وقاتلتهم وقتلت منهم، وهم بيقولوا عن حالهم مسلمين بس الزكاة منعوها. طبعا في بعض أنواع المرتدين قالوا إحنا لا ندين الآن، خلص نشق عن الدولة الإسلامية، ظلوا مسلمين وبأدوا الزكاة، بس قالوا إحنا لا نعترف بسلطة خليفة أبو بكر، إحنا خلص الآن بدنا نشق ونعمل دولة لحالنا. برضو هذول قتلوا. فالمسلم يحق أحيانا قتاله وقتله من قبل الدولة إذا انشق عن الدولة، وشق بسموها عصى الطاعة. يجب أن تعطي ولائك للمسلمين ولا تروح تعمل لحالك دولة لحالك. في هذه الحالة يقاتلك الخليفة ويجوز له أن يقتل الناس منك حتى لو أنهم بيعتبروا حالهم مسلمين. فدير بالكم يعني في شغلات تخرج الإنسان من الدين وتجيز قتله. في بعض المرتدين مش بس ارتدوا عن الدين، زعم بعض زعمائهم زي مسيلمة الكذاب كان معه 40,000 مقاتل يعني أكثر من المسلمين، وقال أنا نبي. سجاح نفس الشيء، وبعدين في الأواخر تجوزها، هي نبية وهو نبي، كان يعني تجوزوا مشان يصيروا خلفوا أنبياء. وقاتلوا اتحدوا مع بعض فقاتلهم المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وقتلوهم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يعني زكاته يوم حصاده. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني كلوا من ثمر لكن ما تسرفوا. للأسف الإسراف موجود ما زال في وقتنا الحاضر، يعني في بعض الدول مثلا زي أمريكا إذا شافت أنه أنتجت قمح زيادة عن اللازم منشان تحافظ على سعر القمح بتخلي البواخر تفرغوا في البحر ولا يروحوا يعطوا لدول هيك تبرعوا فيه، بكبوا القمح الزيادة اللي عندهم في البحر منشان يظلوا محافظ على سعره. وطبعا مقابل إعطائهم للقمح بيعهم لبعض الدول وخاصة الدول العربية والإسلامية بيذلوهم فيه. يعني تستغرب مثلا دولة زي مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، 120 مليون بني آدم، عندها دلتا النيل اللي أخصب مناطق العالم، مصب نهر النيل وين بصب في البحر الأبيض المتوسط، بسموها منطقة الدلتا لأن على شكل مثلث جاي، فرعي رشيد ودمياط. هذا لو زرعوها بتكفي مصر قمح، بروحوا بزرعوها قطن وبستوردوا قمح من مين؟ من أمريكا. قمح الأمريكي ولا في أزكى منه، أما أنتوا تزرعوا عندكم بزبطش. قبل فترة في واحد اسمه أيمن نور مصري اسمه جنسية أمريكية انتقد الانتخابات عزمان مبارك فسجنوه انه صار في تزوير عزمان مبارك. فسجنوا، اتصلوا أمريكا فيهم قالوا لهم هسا إذا بتطلعوش من السجن بواخر القمح بواكي في الأمية مشان تموتوا من الجوع. طوالي على التلفون اتصل الرئيس في السجن وكانوا طلعوا ناقصنا نموت من الجوع. أنت كدولة كمسلم ليش ترهن حالك لأمريكا؟ ليش ما تزرع عندك؟ ليش تسمح لهم يصرفوا ويذلوك مقابل لقمة الأكل؟ لكن خلاص سبحان الله السياسات ما هي هذه، دائما تيجي على المسلمين بالوبال. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشة، الله سبحانه وتعالى خلق من الأنعام حمولة يعني تحمل البشر عليها، زي قبل ما يصير السيارات كنا شو معظم السفريات تتم على الحمير، على البغال، على الحصن، على الناقة. وفرشة يعني ممكن لها معنيين، ممكن تتخذ من أوبارها تفرشوا، ولكن الأصل اللغوي أن الحمولة هي كبار الأنعام اللي يعني صار لها عمر سنتين ثلاثة. الفرش اللي هي الصغار يعني السخن الخروف، هذا يعتبر بسموه فرش. ليش؟ لأن الفرش قريب من الأرض، فهو قريب من الأرض قصير يعني، فشو يسمى فرش. إذن يطلق الحمولة على كبار الأنعام الأبو يعني الأبو منهم، ولكن الفرش الصغار الأنعام. ونستفيد منهم كما كنا اللي هي حمل الناس وفراش من أوبارها. كلوا مما رزقناكم، كلوا مما رزقكم الله، يعني لا مانع إنك تأكل منه وتستفيد. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إذا الشيطان بيجي كلكم هذا حرام وهذا حلال خلافا لمنهج الله سبحانه وتعالى لا تتبعوا خطواته، إنه لكم عدو مبين. من أول يوم الشيطان أغرى آدم وقال له كل من هذه الشجرة لأنك لو ما كلتش منها بتموت، هذه شجرة الخلد، شو ربنا قال له؟ يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ولذريتك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تردش عليه، ربنا حذره منه وقال له إنه هذا عدو مبين، وقال لأبنائه اللي هو إحنا هذا عدو لكم ما ترد عليه، هذا بده يدمرك. ومع ذلك الإنسان في النهاية مرات بغلب الشيطان، أمر الشيطان على أمر الله سبحانه وتعالى. زي اللي حكينا قصته اللي وقت بنته وقع في حيرة بين الشيطان اللي بكله قويدها سقطها في البير، وبين بنته اللي متمسكة فيه وبتقوله لا يابا تقتلنيش. فبالتالي مرات الإنسان للأسف بنحاز لعدوه اللي هو الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نذكر إخواني إنه اللي بتأخر عن هذا الدروس بفوت جزء منها أو بفوت الدرس كله موجود على موقعي على الإنترنت وعلى الفيس اللي بيظهر أسفل الشاشة، بإمكانه يدخل عليه ويشوف أي صورة بالتاريخ الفلاني ويشوف تفسيرها. نسأل الله الفائدة والقبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأنتم كذلك.